إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب حيث قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا معشر المسلمين لا شك أن أمتنا تعيش قضايا خطيرة وأمراضا كثيرة لا بد على كل مسلم غيور على أمته أن يقف مع هذه القضايا والأمراض ليشخص الداء من كتاب رب ليشخص الداء ويستخرج جرثومة الداء وليشخص الدواء بعد ذلك من كتاب رب الأرض والسماء ومن سنة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وإن الحديث عن قضايا أمتنا حديث الروح للروح وحديث القلب للقلب نتكلم فيه على أمتنا تعود إلى مجدها المسلوب وإلى عزها المفقود الذي أراده ربنا وأراده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يا أمة الإسلام لن تتسلمي رتب العلا بالمال والأحساب لن تبلغي إلا بنهج صادق وتعلق بالخالق الوهاب تفنى الجيوش وتنتهي آمادها وننال بالإيمان عز جناب تفنى القوى مهما تكاثر عدها وتظل قوة ربنا الغلاب فمع قضايا مفصلية في أمتنا الإسلامية من القضايا المفصلية في هذه الأمة قضية أخذ الدين بشمولية وكمال يا معشر المسلمين إن الله تعالى لما شرع العبادات شرع العبادات حتى تهذب النفس وحتى تستقيم النفس على مراد الله وأوامره ليس في وقت خاص فقط بل خلال اليوم والليلة ومعنى أنك عبد لله أنك لا تتحرك حركة ولا تسكن سكنة إلا إذا أمرك ربك جل جلاله خلال 24 ساعة لا بد أن تتحرك بحسب أوامر مولاك بحسب أوامر إلهك فهذا مقتضى العبودية لرب البرية فشأن الرب أن يقول سمعت شأن الرب أن يقول أمرت ونهيت وشأن العبد أن يقول سمعت وأطعت فلذلك يا معشر المسلمين إن أركان الإسلام الخمسة تتعدى إلى المفهوم المباشر منها فقط فلا إله إلا الله ليست كلمة تقال فقط والصلاة ليس فعلا لأربع ركعات للظهر أو أربع ركعات للعصر فقط والصيام ليس مسألة جوع وظمأ لمدة شهر فقط والزكاة ليست أداء لبعض المال والحج ليس وقتا زمنيا يطوف ويسعى ويفعل الأركان دون أن يكون له أثر في الواقع يا معشر المسلمين، إن العبادة لها أثر في الواقع، إنها تغير الإنسان، تربيه على التقوى. فمثلا كلمة لا إله إلا الله عندما تتعلق أنت بها فلها مقتضيات التوحيد، من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، له مقتضيات وله أثر في الواقع، فهي ليست كلمة. لو قلنا إن توحيد الأسماء والصفات كلمة، فأنت تعلم من أسماء الله الرزاق، لكن انظروا يا معشر المسلمين إلى الخلل في فهم اسم الله الرزاق. إن كثيرا من الناس ربما يأكلون الحرام، هل هؤلاء تعلقوا باسم الله الرزاق؟ إن كثيرا من الناس كذلك يشتغل في وظيفة محرمة، فتقول له اترك هذه الوظيفة لأنها محرمة فيها حرام، فيقول لك ومن يملك أن يعطيني من الرزق؟ هل هذا عرف اسم الله الرزاق وآمن بقول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ فالتوحيد ليس كلمة تقال على اللسان، هذا أول ركن. والصلاة كذلك تتعدى إلى المفهوم المباشر منها، فليست ركعات سجود وركوع. اقرأ قول الله تعالى في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يحقق الهدف من الصلاة. فالصلاة ليس فقط أداء للركعات والسجدات فقط في المساجد، إنما الأصل أن تخرج من الصلاة وقد غيرت الصلاة حياتك. وهكذا شعر قوم شعيب بقيمة الصلاة التي تغير واقع من آمن مع شعيب. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فهم قوم شعيب أن الصلاة لها أثر في التوحيد، وأن الصلاة لها أثر في شؤون الحياة الاقتصادية أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فهكذا ينبغي أن يكون الفهم لأهل الإسلام كذلك. والصلاة الأصل أن تغير من أخلاقنا وأن تغير من معاملاتنا وكلامنا. الصوم: لعلكم تتقون، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أدب وأخلاق. الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إنها تهذب الأخلاق وتنمي النفوس الطيبة بأداء الزكاة. وهكذا أركان الإسلام. وهذا المعنى الذي ألمح إليه الحافظ ابن حجر والإمام النووي رحمهما الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الأعرابي الذي قال: لا أزيد على هذا، على هذه الأركان، ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. وفي رواية: أفلح وأبيه إن صدق. قالوا: لو أدى هذه الأركان الخمسة لأفلح، ولو فعل الموبقات، ولو زنى، ولو سرق، ولو قتل، أفلح إن صدق. طب ما قال له: ما لم تقتل، ما لم تسرق، ما لم تزني؟ فيقول النووي والحافظ ابن حجر، يقول: إن قوله أنا سأؤدي الخمس أركان، قال ليس بظواهرها فقط، بل بما تنبني عليه هذه الأركان الخمسة وبمقتضياتها. فإذا أديت الأركان الخمسة نهتني عن كل حرام ونهتني عن كل سوء، وكانت سببا لأخذ الدين بشموليته وكماله. فهذا المعنى أن قيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلح إن صدق، يعني إن صدق بأنه سيفعل الأركان الخمسة بما أنزل الله تعالى إلينا بفعله هذا الصحيح تماما كما أمر الله، فهذا أفلح، لأنه أدى الأركان على حقيقتها. يا معشر المسلمين، إن ديننا شامل لكل نواحي الحياة، وهذا ما يقتنعه كل مسلم. الدين له أثر في الجانب الاقتصادي، حكم الجانب الاقتصادي. الدين له أثر في الجانب الاجتماعي، حكم الجانب الاجتماعي. الدين له أثر وله حكم في الجانب السياسي، حكم الجانب السياسي. في الحدود والجنايات، تأملوا سورة واحدة فقط من القرآن الكريم تجد فيها الشمولية التامة. تأملوا سورة النور، بدايتها أحكام لمن فعل الفاحشة، الحدود، حد الزنا، حد القذف، ثم بعد ذلك آداب الاستئذان، ثم بعد ذلك آداب البصر، ثم بعد ذلك التوحيد لرب العبيد، ثم ذكر الجهاد، ثم ذكر طاعة الله وطاعة رسوله، ثم ذكر استئذان الأطفال، ثم ذكر آداب الأكل عند الآخرين، ثم ذكر آداب الاستئذان مع الرسول. كل هذا في سورة واحدة ليدلك أن الدين يشمل كل الحياة بأكملها. دينك شامل لكل الحياة. حتى جاء اليهودي فقال لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: علمنا كل شيء حتى الخراءة، علمنا ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا نستنجي بعظم ولا رجيع. هكذا علمنا كل شيء. نعم، وما واجبنا؟ إذا كان ديننا يشمل كل شيء، ما واجبك أيها المسلم؟ الواجب ألا تعيش حالة تسمى بحالة الفصام النكد، أي لا ينبغي لك أيها المسلم أن تجزئ الدين في حياتك، أن تأخذ جانبا دون الآخر. تقول: أنا أريد من الإسلام الجانب الأخلاقي. طب والجانب العبادي؟ لا أخذه. أريد جانب العبادات. طب جانب الأخلاق؟ لا أخذه. طب جانب العبادات والأخلاق؟ طب جانب الاقتصاد في الدين؟ لا أخذه. طب جانب الدعوة في الدين؟ لا أخذه. لماذا يا أخي في الله تجزئ دين الله؟ وأصبحت أيها الإخوة الكرام، أصبحت هذه القضية ظاهرة في الأمة. انظروا إلى مدى استجابة المسلمين اليوم في صلاة الجمعة، انظروا إلى مدى استجابتهم لقول رب البرية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله، المساجد ممتلئة في وقت صلاة الجمعة، الحمد لله. ما أحسن هذه الصورة المشرقة، ما أحسنها. ولكن إذا نظرت إلى جانب آخر وجدت أن الذي قال لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال لهم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. دعونا ننظر نظرة عامة على هذا الأمر الإلهي الذي أمرنا به. هل عامة بنات المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ لماذا أصبح البنطلون والإشار والبلوزة حجاب شرعي؟ لماذا؟ هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو الإسلام؟ هكذا علمنا ربنا؟ طب لماذا أخذنا صلاة الجمعة وما أخذنا اللباس؟ طيب لما يأتي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، جانب مشرق جدا. المسلمون في الغالب يصومون شهر رمضان، الحمد لله، جانب مشرق. لكن انظر إلى جانب آخر، آية أخرى أيضا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. يقيمون الصلاة، كثير يصلون، يؤتون الزكاة، كثير يؤتون الزكاة، لكن أين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ أين هم أيها الإخوة الأفاضل؟ لماذا أيها الإخوة يرى كثير من المصلين، يرى كثير من المصلين المنكرات ولا ينكرونها؟ أليس هذا من دينك؟ لماذا أخذت يقيمون الصلاة ولم تأخذ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ بل والله العظيم إن البعض يسمع سب الدين وسب الرب ولا يتمعر وجهه لله. أين غضبك لله؟ أين أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ وأقسم بالله أن بعض الناس يلوم الآمرين بالمعروف ونهين عن المنكر. شو دخلك فيه يا شيخ؟ اتركه يا رجل، خليه فيه له، الله بحاسبه، اتركه. بدل أن تتعاون مع الناس في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لماذا تكون أداة صد عن سبيل الله؟ هذه الشعيرة الآن هل هي حية في الأمة؟ دعونا نسأل. لو كانت حية في الأمة لمشينا في الطريق فسمعنا من يشغل الأغاني مباشرة، أنت وأنت وأنت وأنا. اتقي الله يا أخي، حرام، الغناء حرام، ما بصير ترفع صوت الأغاني لتسمع الناس، الحرام حرام يا أخي. أنت بتقول له أنت وأنت، شعيرة ظاهرة في الأمة حتى ينتهي عن غيه وفعله السيء والثاني والثالث. إذن أين شعيرة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بمقابل ويقيمون الصلاة؟ لماذا أخذنا جزءا وتركنا جزءا آخر؟ يا معشر المسلمين، إذا رأيت الجانب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة أخذت وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، طب وقرن في بيوتكن، هل أصبحت سمة المرأة في وقتنا وقرن في بيوتكن؟ هل أصبحت سمة المرأة في وقتنا وقرن في بيوتكن؟ أم أصبحت سمة المرأة أن طبقت مخططات أعدائنا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. ووالله ما انتشر الفساد في المجتمع إلا لما خرجت المرأة من بيتها، أخرجوها للتعليم وأخرجوها للوظائف وأخرجوها للشركات والمولات وأخرجوها للشوارع، لما أخرجوها من بيتها انتشرت حالات الطلاق وانتشر الفجور والزنا. ليس للمرأة خير من بيتها، وإن كانت عجوزا كما قال سعيد بن جبير، ليس للمرأة خير من بيتها. الخروج من البيت شيء عارض للمرأة وليس شيئا دائما. انظروا الآن، يقودن السيارات، أين المسلمات اللواتي يمتثل وقرن في بيوتكن ألا تخرج إلا للحاجة؟ أهكذا الهدي الظاهر؟ من صلي ومن صوم، طب مش هذا أمر من أوامر الله؟ لماذا أخذنا جزءا من الدين وتركنا الآخر؟ إنها قضية مفصلية يا معشر المسلمين. أقول لكم وأرجو أن تفتحوا القلوب والأسماع، والنايم يصحى، يا جماعة لا يجوز البتة دينا ولا عقلا ولا فطرة، لا يجوز البتة، لا يجوز أن يقال فلان يصلي ويصوم يقرأ القرآن لكنه قاطع رحم، لكنه سيء الخلق. يا أخي هذا لا يجوز شرعا ولا عقلا. لماذا؟ اللي أمرك بالصلاة أمرك بحسن الخلق، أمرك بصلة الرحم. لا يجوز يا إخواني، لا يجوز فلان معتمر حاج ذاكر لله ويأكل حقوق الناس، لا ينبغي، ولا ينبغي أن يكون هذا في مسلم، لا ينبغي أن يكون هذا في مسلم يأكل حقوق الناس. فلان صلى قيام ليل وبروح حج عمره لكن أكل حقوق أخواته، لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون فينا هذا، لا ينبغي. سيء الخلق مع زوجتي، والله إن زوجة تقول يا شيخ فلان يدخل البيت يخلع حذاءه، هذا اللي معكم وبجالسكم وبكلمكم وتفرحون بكلامه، يدخل البيت فيخلع حذاءه ويخلع أخلاقه مع حذائه. أيليق هذا بمسلم؟ أيليق هذا بمصلي؟ أيليق هذا بمن يسجد ويركع يتخلى عن أخلاقه في البيت؟ لا ينبغي يا إخواني، لا يجوز فطرة، أولا شرعا، ثانيا عقلا، ثالثا فطرة. وبالمقابل أيها الأفاضل الكرام، لا ينبغي ولا يجوز أن يقول أحدهم من الناس أن يقول الحمد لله يا شيخ، والله أنا معاملاتي من أحسن المعاملات مع الناس، أنا عندي صدق في البيع والشراء، والله أنا من أبر الناس بوالدي، وأنا لا أقطع الرحم ومن أحسن الناس جوارا، أخلاقي طيبة، بس أنا ما بصلي. هذا كذلك لا ينبغي أن يكون في المجتمع. يا أخي، من الذي أمرك بالخلق الحسن وبر الوالدين وبصلة الرحم؟ الله. ومن الذي أمرك بالصلاة؟ لأجل هذا الفصام النكد بين الطريق المنير والواقع المرير حدث أيها الإخوة الازدواجية في التدين. واحد متدين سيء الخلق، وواحد حسن الخلق غير متدين. عجيب، لماذا هذا الانفصال بين الأخلاق والعبادات؟ عجبا، لماذا هذا الانفصال بين حسن الخلق وبين العبادة لرب البرية؟ لماذا لا نجمع بينهما يا معشر المسلمين؟ لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اسمعوا إلى ماذا قال ربنا، وأحق القول قول ربنا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ماذا قال ربي؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والله لا أرى ما تعيشه الأمة اليوم إلا هذا الخزي في الحياة الدنيا. والله كل يوم نشعر نحن بالخزي في الحياة الدنيا، أليس كذلك؟ ألا تتابعون الأخبار؟ إلا خزي في الحياة الدنيا، لأجل أن المسلمين عامة أخذوا جزءا من الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وإلا أمة لم تهن، كيف أمست إذن مرتعا للفتن، مزقتها المحن، دب فيها الوهن، شردتها الإحن. يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب، يستذل الصعاب، طال ليل الأنين، دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البائسين. إلا خزي في الحياة الدنيا. لما الأمة تجزئ من الدين، تأخذ من الدين ما تريد، على المستوى العام والمستوى الخاص، على المستوى الكبار والصغار، يأخذ من الدين ما يريد ويترك ما يريد، فعند ذلك تصبح الازدواجية في التصور. والأصل في المسلمين أن يأخذوا الدين بشموليته. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف نأخذ قضية الدين دون الفصام النكد؟ كيف نأخذه بشموليته وكماله؟ أولا بأن نتخلى عن قضية الازدواجية في التصور وفي الحياة. أنت عبد لله في كل وقت وحين، ولذلك التزم عبوديتك لربك وقل ماذا أمرني ربي من أول النهار إلى آخره، ماذا يأمرني إلهي؟ حتى وأنا في عملي، حتى وأنا في شغلي، لا ينبغي أن أعيش عقلية التناقض. قلت مرة إن بعض الناس يبيع ويشتري، يغش ويكذب في التجارة، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الصلاة يكتب مغلق وقت الصلاة ثم يذهب ويصلي، يصلي ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول اهدنا الصراط المستقيم، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويقول سبحان ربي العظيم، ويسلم ويقول أستغفر الله أستغفر الله، ثم ينصرف بعد ذلك ويفتح دكانه، ثم بعد ذلك يبيع ويشتري ويكمل الغش. السؤال، هذا من يعبد؟ هذا الإنسان يعبد من؟ أنت تصلي لله وبتكمل غش، بعدين قبلها بتغش وبعدها بتغش، بعدين بتصلي بقول إياك نعبد وإياك أستعين، هذا من يعبد؟ أول وسيلة أن نتخلص من الازدواجية أيها الإخوة في التدين أن نعيش الشخصية الإسلامية الواحدة. أنت عبد لله خلال 24 ساعة، أنت عبد لله، لا تعش بازدواجية، عبد لهواك ساعة وعبد لله ساعة، لا، لا يصلح البتة هذا. إذن لا ينبغي أن نعيش الازدواجية. من الازدواجية والتناقض العجيب الذي نعيشه أن امرأة تبلغ 50 سنة وتلبس الحجاب والجلباب، وبجانبها ابنتها التي هي بنت 20 سنة أو 22 سنة وتلبس البنطال الضيق أو الفيزون. عجبا، يعني حتى مش مسألة دين، لا دين ولا عقل. بنت 50 الفتنة أقل من بنت 20، أنت التزمت بالحجاب الكامل، طب بنتك بجانبك لماذا لم تلتزم بالحجاب؟ بنتك أولى بالتستر منك، وإن كان التستر من الاثنتين مطلوبا. طب لماذا هذه الازدواجية؟ ابنتها متبرجة وهي متحجبة. دعونا نتخلص من ازدواجية التدين أيها الإخوة، ومن التناقض في الحياة. ثانيا، ينبغي أن تأخذ دينك كله يا أيها المسلم، ينبغي أن تأخذ الدين عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا. ثم أنصح كل واحد منا أن يبحث عن نقطة ضعفه، ابحث عن نقطة ضعفك، تقول ما هو الخلل عندي أنا وليس عند الناس، عندي أنا. ما تقول والله أنا فيه خير، أخلاقي طيب وبصلي، بس بصليش صلاة الفجر. هذه نقطة ضعفك، ابحث عنها، عالجها. الذي أمرك بالصلوات كلها أمرك بصلاة الفجر أيضا، وأمرك أن تحافظ عليها، هيا هذه نقطة ضعفك، قم من نقطة ضعفك وعالج نفسك. ومعالجة نقطة ضعفك سر تفوقك، ستتفوق في الدين وترتقي إذا بدأت تعالج نقطة ضعفك. قال بعضهم أنا منذ 20 سنة أعالج لساني حتى لا يغتاب الناس، يقف مع لسان، يقول أنا عيبي أنا بصلي وبصوم، لكن يا أخي مشكلتي بهاللسان. اعرف مشكلتك أنت كمان يا أخي، مشكلتي بهذا اللسان، اعرف مشكلتك. قال وأنا أعالج مشكلة الغيبة، اعرف نقطة ضعفك. كثير من الرجال نقطة ضعفه إذا أمسك هاتفا ينظر للصور الحرام، هذه نقطة ضعف. لو بتصلي، لو بتصوم، لو حججت، لو تقرأ قرآن، لو حفظ قرآن، ينبغي أن تعالج هذه النقطة، وإلا إن لم تتقدم في الدين ستتأخر. كما قال الإمام ابن القيم، الطريق إلى الله لا يقبل التوقف، إما أن تتقدم أو تتأخر، لأن الله يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فثانيا، خذ الدين بشمولية كاملة وابحث عن نقطة ضعفك. وثالثا، ينبغي أن نظهر الاعتزاز بهذا الدين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إننا عندما نظهر الاعتزاز به سنأخذ كل جزئية من جزئياته. أسمعتم قول سلمان؟ قال نعم، علمنا نبينا كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى عندما ندخل الخلاء كيف نتأدب في دخول الخلاء. نعم، بعزة قالها. ينبغي أن نعتز بهذا الدين. الجزئية في هذا الدين التي تظنها أنت صغيرة هي عند الله عظيمة. لا يوجد في الدين لباب وقشور، قل هذا قشر في الدين، ليس لب، هذا قشر. الدين كله لب، الدين من عند الله، ويكون تعظيم الأمر والنهي تعظيما للآمر والناهي. فينبغي أن تعتز بهذا الدين حتى بالسنة التي تظنها أنها صغيرة. إذن أولا يا معشر المسلمين، ينبغي أن نلغي الازدواجية في التدين، وثانيا أن نأخذ الدين بكليته وشموله من خلال أن نبحث عن نقطة ضعفنا نحن، وثالثا ينبغي أن نعتز بهذا الدين وبكل شيء فيه صغر أو كبر. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، نفس كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، ارفع الهم والضيق والغم عن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. فرج هم إخواننا في الشام وفي العراق وفي فلسطين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان يا ذا الجلال والإكرام، واكف بلدنا هذا وبلاد المسلمين شرور الحاسدين والحاقدين يا رب العالمين. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.